الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في المسألة الثانية فيما يغترمه المشتري للمالك زائدا على الثمن. المسألة السابقة بحثنا عن الثمن، في هذه المسألة نبحث عما يغترمه زائدا على الثمن، وذكرنا أن لذلك صورا ثلاث. كنا نتكلم عن الصورة الثالثة، وهو أن تكون الغرامة من قبل المشتري للمالك لم يحصل في قبالها نفع، كما لو اشترى الدابة فأعلفها قبل أن ينتفع منها، جاء المالك وأخذ الدابة على قيمة العلف غرمه. فذكرنا أنه مع العلم لا رجوع إذ لا غرر، ومع الجهل حكم الماتن رحمة الله عليه بالرجوع على البائع للإجماع وقاعدة الغرر وقاعدة نفي الضرر والروايات الخاصة. هذا كان خلاصة ما تقدم. لقائل أن يقول طبعا في ذيل البحث السابق رواية جميل، قلنا أنها لو تمت تتم في الصور الثلاث ولا تنحصر في الصورة الثالثة. لذا الآن في هذه الروايات الآتية، هذه الروايات الآتية لا تشمل الصورة الثالثة. قد واحد يشكل أنه كيف تأتي إشكال وكلامنا في الصورة الثالثة؟ لا، لأنه بعدما عممنا من خلال رواية جميل يصح الآن نأتي بهذه الروايات. لقائل أن يقول أنه في مقابل هذه الأدلة يوجد دليل على عدم الرجوع، وهو أن جملة من الروايات المتعرضة لخسارة المشتري ومع ذلك نراها ساكتة عن الرجوع والضمان. فلو كان الرجوع والضمان جائزا لبين في هذه الروايات، فإن هذه الروايات في بعضها يتكلم عن جارية اشتراها شخص فأولدها، فتبين أن لها مالكا يطالب بها، فأمر الإمام عليه السلام بأن يرجع الجارية لمالكها ويغرم قيمة الولد، ولم يبين أن هذه القيمة التي غرمها يرجع بها إلى البائع. وهكذا غيرها من الروايات. فلو كان الغرام يرجع بها إلى البائع لبين في هذه النصوص. واضح الإشكال؟ لا، هذا ليس من هذا الباب، عدم الدليل دليل عدم، هذا من باب أنه هذه الروايات في صدد بيان الأحكام الواجبة في مثل هذه الصورة، فلما لم تذكر هذا يعني أنها ليس بواجب. يجيب الماتن عن هذا الإشكال أولا أن هذه الروايات الساكتة عن رجوع المشتري في الخسارة إلى البائع لا يمكن التمسك بها لعدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة، وإنما هي في مقام بيان حقية المالك باسترجاع ما يملك. وحقية المالك في تغريم من تفع به من ملكه. أما العلاقة بين المشتري والبائع فلم تكن الروايات بصدد بيانها، فلا يستكشف من السكوت عدم الرجوع. واضح هذا الجواب؟ هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني أنه لو سلمنا الإطلاق وأنها في مقام البيان ولكنها ليست بأعظم من المطلقات القابلة للتقييد، فليكن هذه الروايات مطلق تقيد بقاعدة الغرر، بقاعدة لا ضرر، بخبر جميل المتقدم. يعني حتى لو سلمنا الإطلاق دفدنا فهي قابلة للتقييد. بقي إشكالات أخرى يرتبط ببعض الروايات عندما نقرأها إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار، يقول: وأما السكوت عن رجوع المشتري إلى البائع في بعض الأخبار فهذا السكوت لعدم كونه مسوقا لذلك لرجوع المشتري إلى البائع، وإنما هي مسوقة لبيان علاقة المشتري بالمالك. رواية الأولى كرواية زرارة في رجل اشترى من سوق المسلمين جارية فخرج بها إلى أرضه فولدت منه أولادا، مش ولد واحدة، يعني هذا بعد سنوات جاء المالك. نعم. ثم أتاها من يزعم أنها له وأقام على ذلك البينة، قال يقبض ولده، يعني المشتري يقبض ولده لأنه أولاد، ويدفع إليه الجارية ويعوضه من قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها. وسكتت عن مسألة أن هذا العوض يرجع به إلى البائع أم لا يرجع. رواية ثانية ورواية زريق قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام يوما إذ دخل عليه رجلان، فقال أحدهما: إنه كان علي مال لرجل من بني عمار وله بذلك ذكر حق وشهود. ذكر حق يعني عبارة عن وثيقة كصق لهذا الحق الذي له. فأخذ المال، أنه كان علي مال لرجل من بني عمار وله بذلك ذكر حق وشهود، فأخذ المال ولم أسترجع منه الذكر بالحق، ولا كتبت عليه كتابا، ولا أخذت منه براءة بذلك، وذلك لأني وثقت به. وقلت له: مزق الذكر بالحق الذي عندك. هذه مشكلة قد تقع كثيرا، أنه عندما سدده لم يكن الوثيقة موجودة، قال مزقها، فمات وتهاون بذلك ولم يمزقه. وعقيب هذا، يعني عقيب موته، طالبني بالمال وراثه وحاكموني وأخرجوا بذلك الوثيقة ذكر الحق وأقاموا العدول فشهدوا عند الحاكم، فأخذت بالمال، حكم الحاكم علي أن أدفع المال، وكان المال كثيرا، فتواريت عن الحاكم. هذا لأنه بالنتيجة ليس عليه حق حسب الظاهر فقط، وإلا في الواقع وسدد. فباع علي قاضي الكوفة معيشة لي، له مكان يضر عليه المال، باعه وسدد وقبض القوم المال. وهذا رجل من إخواننا ابتلي بشراء معيشتي من القاضي. هذا عندما أخذ معيشته من دكان أو بستان باعها لرجل من الشيعة حتى يسترجع مال هؤلاء. ثم إن ورثة الميت بعد ذلك ماذا أقروا أن أباهم قد قبض المال، وقد سألوه أن يرد علي معيشتي ويعطونه الثمن في أنجم معلومة. الأنجم المعلومة يعني يقسط له على مثلا كل رأس شهر، كل رأس سنة، هذا معنى الأنجم. النجوم بمعنى الأوقات المحددة. فقال: إني أحب أن أسأل أبا عبد الله عليه السلام عن هذا. فقال الرجل، يعني المشتري: كيف أصنع جعلت فداك؟ قال، هذا هنا جواب الإمام عليه السلام. إذن صارت القضية واضحة، رجل كان مديونا لشخص فسدد دينه من دون أن يسترجع الوثيقة، وهذا الذي سدد إليه الدين مات بعد ذلك، فورثة الميت وجدوا في بين أوراق والدهم يوجد وثيقة أن له دين على فلان، فجاءوا طالبوه على حسب هذه الوثيقة، والحاكم حكم لهم بذلك. هذا الرجل فر من الطريق، فجاء الحاكم باع له دارا أو دكانا أو بستانا، باعه من شيعي وسلم المال للورثة. بعد ذلك الورثة عرفوا أن القضية ليست صحيحة، أن هذا السق بقي من والدهم ولكنه قد سدد. طيب، فجاءوا إلى هذا المشتري أن يأخذ المال ويسترجع ليرجع المعيشة لصاحبها، فهذا قال: أنا لا أفعل إلا أن أسأل من الإمام الصادق عليه السلام. قال هنا جواب الإمام، قال: تصنع أن ترجع بما أن ترجع بمالك على الورثة، ترجع بمالك على الورثة، وترد المعيشة إلى صاحبها وتخرج يدك عنها. طيب، هذه محل الشاهد وين؟ محل الشاهد أن هذا الرجل استفاد من المعيشة، وقد يكون مثلا وضع لها شيء. قال: فإذا فعلت ذلك له أن يطالبني بغير هذا؟ هذه المدة التي استفدت منها له. قال: نعم، له أن يأخذ منك ما أخذت من الغلة من ثمن الثمار. المعيشة هنا عبارة عن بستان، التفتنا. فيقول: ما استفدته ينبغي أن تغرمه لصاحب المعيشة، وكل ما كان مرسوما في المعيشة يوم اشتريتها يجب أن ترد ذلك إلا ما كان من زرع زرعته أنت، فإن للزارع إما قيمة الزرع وإما أن يصبر عليك إلى وقت حصاد الزرع، فإن لم يفعل كان ذلك له ورد عليك القيمة وكان الزرع له. قلت إلى الآن ماذا؟ ما قال له، قال غرمه الإمام، لكن ما قال له ترجع على الورثة. قلت جعلت في ذاك، فإن كان هذا قد أحدث فيها بناء أو غرسا، قال له قيمة ذلك، أو يكون ذلك المحدث بعينه يقلعه ويأخذه. قلت أرأيت إن كان فيها غرس أو بناء فقلع الغرس وهدم البناء، فقال يرد ذلك إلى ما كان أو يغرم القيمة لصاحب الأرض، فإذا رد جميع ما أخذ من غلاتها على صاحبها ورد البناء والغرس وكل محدث إلى ما كان أو رد القيمة كذلك، يجب على صاحب الأرض أن يرد عليه كل ما خرج عنه أو إصلاح المعيشة من قيمة غرس أو بناء أو نفقة في مصلحة المعيشة ودفع النوائب عنها، كل ذلك فهو مردود إليه. فتلاحظ أن هذه الأمور التي غرمها المشتري رجع بها على من؟ على صاحب المعيشة، ولم يقل لصاحب المعيشة ارجع على الورثة. التفتنا؟ فسكت عن ذلك، فالسكوت يدل على أنه لا يغرم.
نفس صاحب الأرض يدفع للمشتري،
أي هذا لأنه إصلاح، يعني كان المعيشة مثلا هذه الأرض كان يأتيها السيل فعمل له سدا مثلا لحفظ المعيشة، هذا لابد أن يغرم. لكن الشاهد ليس في هذا، الشاهد فيما خسره من اشترى المعيشة حتى يكون مرتبط بما نحن فيه. هذه الخسارة التي هو غرسها فقال له أن يقلع الغرس، هذه الخسارة من يتحملها؟ لم يقل له يرجع على الورثة. وفيه الإشكال الأول ماذا كان؟ الذي تقدم أنها ليست بصدد البيان من هذه الناحية. الإشكال الثاني، مع أن نمنع ورودها، هذا هو الإشكال الأول، إلا في مقام حكم المشتري مع المالك. الإشكال الثاني أن السكوت في مقام البيان لا يعارض الدليل، فليكن مثله مثل باقي المطلقات، إذا جاء دليل يقيدها. الإشكال الثالث، مع أن رواية زرارة أي واحدة منها؟ رواية زرارة الأولى، بالله عليكم هذا الذي اشترى جارية من سوق المسلمين ورجع إلى البادية وأولد الجارية عدة أولاد، يعني مرت 4-5 سنين 6 سنين على الأقل، هذا من أين يعرف البائع حتى يرجع إليه؟ فإذا هذه الرواية الأولى ربما سكت لعدم معرفة البائع. واضح الإشكال الثالث؟ يقول مع أن رواية زرارة ظاهرها عدم التمكن من الرجوع إلى البائع، هذه الإشكال المرتبط برواية زرارة. الإشكال الرابع المرتبط برواية زريق، بالله عليكم في رواية زريق من البائع؟ البائع ليس الورثة، البائع هو القاضي، والمفروض أن القاضي قضى بماذا؟ ببينة، ومن يقضي ببينة لا يكون مغررا. يعني شوف هذه خلاف مسألتنا، التفت، مسألتنا البائع الفضولي باع وتبين أن المبيع لشخص آخر، خب البائع الفضولي غرره لم يخبره أنه ليس بمالك. لكن فيما نحن فيه، خب لنفترض أن الورثة يا أخي وجدوا في ملك بين أوراق والدهم هذه الوثيقة، فظاهرا لهم حق أن يطالبوا. جاء القاضي إلى هذه الوثيقة، استدعى الشهود الذين مضوا هذه الوثيقة، قالوا له نعم، فحكم القاضي صحيح، فلا يوجد تغيير، فلأجل ذلك لا يرجع عليه. فقياسها على ما نحن فيه قياس مع الفرق. هذا إذا كان قضاء القاضي صحيحا كما هو ظاهر الرواية، ظاهر الرواية أن القضاء كان صحيحا.
من إخواننا يعني الطرف الثاني ليس من إخواننا،
فليكن يعني قضاؤه صحيحا، بمعنى ليس توليه لمنصب القضاء. التوليه لمنصب البقاء هو قاضي جور، لا نتكلم القضاء الصحيح يعني على وفق القواعد. اتفقنا؟ أما لو كان قضاؤه باطلا كما ربما يستظهر بأنه بالنتيجة إذا لم يكن منصوبا من قبل الإمام العدل، فحتى لو قضى بالبينة فقضاؤه يكون باطلا، حينئذ المشتري الذي هو من الشيعة عندما يشتري من قاضي الجور ألا يعلم أن هذا قاضي جور؟ يعلم أو لا يعلم؟ يعلم. ونحن قلنا متى يرجع؟ في صورة الجهل لا في صورة العلم. فإذا الرواية تكون أجنبية عما نحن فيه. فالتفت، لا يخلو إما أن يكون قضاء القاضي صحيحا أو يكون باطلا. إن كان صحيحا فلا يوجد تغرير لا من قبل القاضي ولا من قبل الورثة، وإن كان باطلا ففي العادة الشيعي يعلم أن قضاء هذا القاضي باطل، فمع العلم لا رجوع، فتكون الرواية أجنبية عما نحن فيه. لذا يقول: مع أن البائع في قضية زريق هو القاضي، فإن كان قضاؤه صحيحا لم يتوجه إليه غرم، لأن الحاكم من قبل الشارع ليس غارا من جهة حكمه على طبق البينة المأمور بالعمل بها. وإن كان قضاؤه باطلا كما هو الظاهر، فالظاهر علم المشتري ببطلان قضاء المخالف وتصرفه في أمور المسلمين، فهو عالم بفساد البيع فلا رجوع، لأن صورة البحث عندنا في صورة الجهل لا في صورة العلم.
يستظهر أنه قضاء باطل يقول كما هو الظاهر، هذا مخالف لما في الرواية من أن من أنه يرجع له كل ما أصلح، يعني يرجع للمالك.
لا هذا هذه فتوى الإمام، كلام يعني كلام
القاضي يفتي على، لأنه إذا كان القاضي قاضي جور وهذا يعلم بأنه اشترى ما ليس له، فلماذا صاحب الأرض يرجع له مثلا ما السيل يعني السد أو شيء هذه الأمور كل ما أصلحه في الأرض؟
بس لحظة شوي، أن هذا القاضي ليس من المنصوب من قبل الإمام، اتفقنا؟ فهو قاضي في منصب ليس له، اتفقنا؟ هذا وجه الظهور بأنه هذا قضاء باطل. طيب عندما جاء الرجل واستفتى من الإمام قال له نعم باعتبار أن هذه له فترجع المعيشة له. طيب أنا التفتنا أنا تصرفت فيها، وبهذا التصرف ماذا يقول؟ الجهل لا يخرج عن كون ما تصرف به ليس في محله، التفتنا؟ هذا مثل واحد أنت تبرعا ذهبت ورأيت سيلا يريد أن يجرف هذه الأرض فوضعت سدا، تأخذ أجرة المثل؟
إنها تبرع ما يأخذ.
نعم
لا يأخذ إذا تبرع،
لا إذا كان بعنوان التبرع، ولا لكن هنا ليس بعنوان التبرع. هذا كله في أي شيء؟ في الصورة الثالثة. الصورة الثالثة ماذا كانت؟ لا تنسى، الصورة الثالثة كانت فيما لو أن ما غرمه المشتري لم يرجع منه إليه نفح، اتفقنا؟ وأما الصورة الثانية وهي ما غرمه المشتري في مقابل النفع الواصل إليه، كما لو شرب حليب الشاة أو استفاد من صوفها وركب الدابة وما شكل ذلك من الأمثلة المتقدمة. هذه الصورة الثانية تختلف عن الصورة الأولى. الصورة الأولى كانت بحسب الظاهر إجماعية أنه في صورة الجهل يرجع، أما في هذه الصورة فالمسألة محل خلاف. يستقوي المصنف القول بالرجوع، وذهب إلى هذا القول الشيخ في المبسوط والمحقق في الشرائع والعلامة والشهيدين والمحقق الكركي وجماعة من الفقهاء. ويظهر من الفاضل المقداد أن عليه الفتوى، والدليل على ذلك هو نفس الدليل المتقدم، وهو التمسك بقاعدة ماذا؟ الغرور. الذي قد واحد يقول قاعدة الغرور إنما تجري في المورد الذي لم تنتفع أنت منه، وفي الصورة الثانية المفروض أنك انتفعت. التفت جيدا، شنو كان الفرق بين الصورة الثالثة والصورة الثانية؟ في الصورة الثالثة أول ما اشتريت هذا العبد من السوق اشتريت له ثيابا، وبعد ما أخذ إلى البيت أجاء المالك، فهذا الذي خسرته لم أستفد منه. هذه الصورة الثالثة. في الصورة الثانية لا، خسرت ولكن في المقابل استفدت، شربت الحليب، فلا تجري قاعدة الغرر. يقول يستظهر من تطبيق الفقهاء لهذه القاعدة في مورد من يقدم له طعام فيأكله أنها تجري حتى في صورة الانتفاع. واضح هذا الكلام؟ شوف الآن، إذا قدمت لك طعام، ظاهر تقديم الطعام ماذا؟ أني أنا مالك لهذا الطعام، فأنت أكلته، جيت إلى بيتي فقدمت لك هذا الطعام فأنت أكلته، وبعد ذلك تبين أن هذا الطعام ليس لي، فتغرم الآكل، يغرم الطعام لصاحبه. والفقهاء بقاعدة الغرر قالوا يجوز لا للآكل أن يرجع على من غره، مع أنك انتفعت في مقابل ما دفعت، أكلت الطعام. واضح هذا الكلام؟ فهذا يدل على أن قاعدة الغرر تجري حتى في مثل هذه الموارد.
أقدم على الانتفاع مجانا فتبين أنه
أي، هو لأجل ذلك. ثم بعد ذلك يؤيد المطلب بمؤيد، وهو قاعدة نفي الضرر. توضيح جريان هذه القاعدة أن تغريم وتخسير من أقدم على إتلاف شيء من دون عوض في حال كونه مغرورا من شخص آخر، لو غرمناه من دون أن يجوز له أن يرجع على من غره فيه ضرر كبير. واستيفاؤه للنفع لا يرفع الضرر، لأن المفروض أنه أقدم على الانتفاع ماذا؟ أقدم على الانتفاع ماذا؟ مجانا، فالانتفاع لا يرفع الغرر. فبمقتضى قاعدة نفي الضرر يرجع إلى من غره. الوجه في التنزل عن الدليلية إلى المؤيدية أن قاعدة نفي الضرر لا تعين من يرجع إليه، فإنها أعم من الرجوع إلى من غره ومن عدم ماذا؟ الضمان للمالك. واضح الفرق بين قاعدة الغرور وقاعدة نفي الضرر؟ قاعدة الغرور تعين من يرجع إليه وهو من؟ الغار. أما قاعدة نفي الضرر يقول لا ينبغي لهذا أن يتحمل الضرر، لا ينبغي له أن يتحمل الضرر، أعم من أن يرجع على الغار أو لا يدفع للمالك. فلذا جعلها ماذا؟ لذا جعلها مؤيدا. واضح الوجه؟ يقول ويؤيده قاعدة نفي الضرر، فإن تغريم من أقدم على إتلاف شيء من دون عوض حالة كونه مغرورا، مغرورا حالة كونه مغرورا من آخر بأن له، فإن تغريم من أقدم على إتلاف شيء من دون عوض مغرورا من آخر قاعدة نفي الضرر ماذا تقتضي؟ بأن له لمن أقدم على الإتلاف، له ضمير يرجع إلى من أقدم على الإتلاف، بأن له ذلك يعني الإتلاف مجانا من دون الحكم برجوعه إلى من غره في ذلك ضرر عظيم، فمنفي بقاعدة لا ضرر. خب قد واحد يقول أنه هذا ليس ضرر، ودفع في مقابل شيء استفاد منه. يقول ومجرد رجوع عوضه وهي المنافع المستوفات إليه إلى المشتري لا يدفع الضرر. ليش؟ لأنه أقدم على هذه المنافع المستوفات ماذا؟ مجانا. واضح هذا الكلام؟ وكيف كان؟ فصدق الضرر وإضرار الغار به مما لا يخفى خصوصا في بعض الموارد، خصوصا في بعض الموارد كما في الموارد التي تكون فيها تجميل وليست من المنافع التي تستوفى في العادة. يعني هو قال ما دامت مجانية فلا أستوفيها، يعني ليست مما يليق بحاله وليست مما يتقوم به معاشه، بل كانت من الزوائد. مثلا هو هذا عادة هذا الرجل إذا أراد أن يتنزه يذهب مشا على الأقدام، فقال ما دام صار عندي الدابة فلأذهب على هذه الدابة، فلولا الغرر لما استوفى هذه المنفعة، تعتبر من الزوائد. واضح؟ ومن الأمور التجميلية. هذا معنى قوله خصوصا في بعض الموارد. فما في الرياض يأتي، والحمد لله رب العالمين.